Radio da Banga, Radio da Banga, Radio da Banga, Radio da Banga.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة الأعزاء في برنامجنا اليوم الخميس الموافق 2 يونيو عام 2022. برنامجنا بيشتمل على نشرة الأخبار وبرامج أخرى متفرقة، ولكن في البداية حنقدم لكم نشرة الأخبار وإليكم عناوينها. استمرار اعتقال أكثر من 30 شخصا على الرغم من قرارات البرهان وإصابة 7 متظاهرين في موكب بري بالخرطوم. حزب البعث الاشتراكي ينفي أي اتجاه للحوار أو التفاوض مع السلطة، والآلية الثلاثية تعلن انطلاق الحوار المباشر الأسبوع المقبل. الخبير المستقل لحقوق الإنسان يصل الخرطوم، وتمديد تفويض اليوناتمس، وإسلاميون ينظمون تظاهرات مطالبة بطرد البعثة. ولغرب كردفان يناشد بإغاظة نازحي أحداث الصمود، واستمرار الانفلاتات الأمنية في شمال وجنوب دارفور. والآن لتفاصيل النشرة من راديو دبنجة. كشف محامو الطوارئ عن استمرار اعتقال أكثر من 90 شخصا في سجني صوبة وربك على الرغم من قرار البرهان الصادر قبل أيام بإطلاق سراح المعتقلين ورفع حالة الطوارئ. وقالت المحامية أميرة محمد من محامي الطوارئ لراديو دبنجة إنه إدارة سجن صوبة أفرجت عن 3 معتقلين يوم الأربعاء، بينما أفرجت السلطات عن 36 معتقلا في سجن الحويطة في الجزيرة أبا يوم الثلاثاء. وأضافت أميرة محمد في هذا الخصوص:
بالنسبة للصوبة تم إطلاق سراح اليوم 3 من الصوار، يتبقى 63 في السجن، في 64 لسه هو في الاحتغال، لسه ما تم إطلاق سراحه. وصراحة نحن كان مخوفنا بعد سجن بورسودان اللي هو السجن الموجود في الجزيرة أبدا.
وفي ذات السياق قال محامو الطوارئ إنه السلطات أفرجت عن 5 أطفال من سجن صوبة يوم الثلاثاء بعد اعتقال دام أكثر من شهر. وأوضحت المحامية رحاب مبارك في مقابلة مع جولة السودان اليوم في راديو دبنجة إن السلطات فتحت بلاغات في مواجهتهم بالإخلال بالسلام العام والإزعاج العام قبل الإفراج عنهم في مخالفة صريحة للقانون. أعلنت لجنة أطباء السودان المركزية عن حصر 7 حالات إصابة في مواكب 31 مايو بمواكب بري بالخرطوم يوم الثلاثاء. وأوضحت في تقرير ميداني إنه من بين الإصابات حالة إصابة بطلقة نار متناسر مرجح إنه بسلاح خرطوش، وحالتي إصابة في الرأس بعبوات غاز مسيل للدموع. أكد حزب البعث العربي الاشتراكي إنه الاستمرار في قمع المظاهرات السلمية والاعتقالات يؤكد عدم جدية السلطة في تنفيذ قراراتها. ونفى عادل خلف الله المتحدث باسم حزب البعث العربي الاشتراكي في مقابلة مع جولة السودان اليوم في راديو دبنجة سعي الحزب والحرية والتغيير للحوار والتفاوض مع السلطة، مشددا على العمل من أجل إنهاء الانقلاب وما ترتب عنه. وأوضح أنه رفع الطوارئ بمثابة زر للرماد على العيون واتخذته السلطة بعد تزايد الصراعات بين مراكز القوى داخل السلطة. وأكد أن الشعب السوداني هزم الطوارئ مقدما نحو 100 شهيد وآلاف الجرحى وعدد كبير من المفقودين والمعتقلين. وأضاف في هذا الخصوص:
ليس من مستهدفات حزمة المطلوبات الأربعة الوصول إلى حوار مع الإنقلابيين، وإنما الحزمة دي من المطلوبات الأربعة، والأضاف لها بيان الحرية والتغيير أمس مبدأ المحاسبة والمساءلة، هي من أجل توفير شروط مثلى لانتقال ديمقراطي ينهي الانقلاب ويصفي ما ترتب عليه.
أعلنت الآلية الثلاثية اليوناتمس وليكات والاتحاد الأفريقي عن انطلاق مرتقب للحوار المباشر خلال الأسبوع المقبل. وقال السفير محمد بلعيش ممثل الاتحاد الأفريقي بالسودان في تصريحات صحفية عقب الاجتماع الثاني للجنة العسكرية برئاسة حميدتي مع الآلية، قال إنه الاجتماع اتسم بروح إيجابية وبناءة وتناول القضايا ذات الصلة بالحوار المباشر المرتقب خلال الأسبوع المقبل بين الأطراف السودانية. مدد مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة تفويض بعثة الأمم المتحدة المتكاملة للمساعدة الانتقالية في السودان يوناتمس حتى 3 يونيو 2023. وفي الأثناء خرج أعضاء التيار الإسلامي العريض في مسيرة أمام مقر بعثة يوناتمس يوم الأربعاء مطالبا بإنهاء تفويض بعثة الأمم المتحدة بالسودان وطرد فولكر. من المقرر أن يصل الخبير المستقل لحقوق الإنسان في السودان آدام ديانغ يوم الأربعاء لمتابعة التوصيات التي قدمها للحكومة ولمنظمات المجتمع المدني في فبراير الماضي. وقال الخبير القانوني والمدافع عن حقوق الإنسان عبدالباقي جبريل في مقابلة مع جولة السودان اليوم في راديو دبنجا إن الخبير سيقدم عقب عودته من السودان تقريرا مكتوبا للدورة رقم 50 وسيشارك في الحوار التفاعلي المقرر في منتصف يونيو الجاري في جنيف. وأعرب عن أسفه لقصر مدة الزيارة التي تمتد من 1 إلى 4 يونيو موضحا أن الفترة غير كافية لمراجعة جميع التوصيات، ونبه إلى الزيارة لن تشمل دارفور. وأضاف عبدالباقي جبريل في هذا الخصوص:
الزيارة زي ما تفضلت هي فعلا لمتابعة التوصيات القدمة الخبير للحكومة السودانية ولمنظمات المجتمع المدني خلال زيارته السابقة في فبراير الماضي، وبعدها من المتوقع أنه يقدم تقرير مكتوب إلى الدورة رقم 50 لمجلس حقوق الإنسان، ويكون هناك حوار تفاعلي حول أوضاع حقوق الإنسان في السودان.
أكد والي غرب كردفان خالد أحمد جيلي هدوء الأوضاع عقب أحداث محلية الصنوط التي أسفرت عن سقوط قتلى وحرق لقرية. وقال والي غرب كردفان خالد محمد أحمد جيلي لراديو دبنجا في برنامج صوت الولايات إن حكومة الولاية دفعت بتعزيزات أمنية إلى المناطق التي شهدت النزاعات بمحلية الصنوط، وأوضح أنهم طالبوا بنشر المزيد من القوات من المركز لتأمين الموسم الزراعي، مشيرا إلى وجود مخاوف من المواطنين من تجدد النزاع مرة أخرى مما قد يتسبب في فشل الموسم الزراعي الحالي. وأضاف جيلي والي غرب كردفان لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
وإحنا ما دارين نفشل الموسم الزراعي لأنه هم متخوفين، قالوا إحنا احتمال ما نقدر نزرع، لازم دارين تأمين، عشان كده إحنا عندنا خطة على تأمين الموسم الزراعي الجاي ونخلي المواطنين مطمئنين.
وحول الأوضاع الإنسانية في المنطقة، لا يزال متضررو أحداث محلية الصنود بولاية غرب كردفان في العراء بدون مأوى وغذاء مع نزول الأمطار. وقال خالد محمد أحمد جالي والي غرب كردفان لراديو دبنجا إنه متضرري أحداث منطقة أبو شريحة بمحلية الصنوط فقدوا كافة ممتلكاتهم ومحاصيلهم جراء الحرائق التي التهمت منازلهم في الصراعات التي وقعت الأسبوع الماضي وخلفت قتلى، موضحا إنهم يعيشون في العراء في القرى المجاورة. وقال إنه المتضررين في حاجة ماسة لتوفير مياه الشرب والخيام والأغطية بجانب المواد الغذائية. وناشد جيلي المنظمات الإنسانية بالتدخل لإغاثة المتضررين. وأضاف أحمد جيلي والي غرب كردفان لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
فنازل دارين معاوي دارين خيام عيلان وبيوتهم اتحرقت بالتمام، ومحاصيلهم والعيش بتاعهم والمحاصيل بتاعتهم كلها حرقت.
تواصل السلطات بمدينة الجنينة اعتقال الناشط حمادي أحمد عبد الكريم لليوم السادس على التوالي دون توجيه أي تهم واضحة. وقال الناشط سالم محمد يعقوب في محلية كرينيك لراديو دبنجا في برنامج صوت الولايات إنه الأجهزة الأمنية اعتقلت سالم من داخل مباني المحلية واقتادته إلى مدينة الجنينة يوم الخميس الماضي. ورجح سالم أن يكون سبب الاعتقال نشاطه وتفاعله مع شباب المحلية في مناهضة عمل لجنة خدمات متضرري أحداث كرينيك المشكلة من الأجهزة الأمنية دون مشاركة المتضررين والتنظيمات المدنية الأخرى. وبالمقابل نفى المدير التنفيذي لمحلية كرينيك في ولاية غرب دارفور لبرنامج صوت الولايات في راديو دبنجا علمه حول أسباب اعتقال حمادي لوجوده في الجنينة لمتابعة قضايا تتعلق بالمحلية، وأكد مشاركة ممثلين لمجتمعات المتضررين في لجان الإغاثة، واتهم الناشطين بالانطلاق من منطلقات سياسية. أعلنت تنسيقيات لجان مقاومة ولاية الخرطوم عن موكب 3 يونيو في الذكرى الثالثة لفض اعتصام القيادة العامة التي راح ضحيتها عشرات القتلى والجرحى. وأوضحت التنسيقيات في بيان أن الفعاليات ستبدأ يوم الخميس بالاستعداد والتجهيز ليوم 3 يونيو الذي يبدأ بحرق الإطارات صباحا ومواكب للمدن بعد صلاة الجمعة وتنتهي باعتصام اليوم الواحد. تعرضت عرب لاند كروزر لعملية نهب مسلح من قبل 4 مسلحين يستقلون موتر وعرب لاند كروزر بوفالو في منطقة ميدو على الطريق بين أبقمرا والسريف بولاية شمال دارفور يوم الثلاثاء. وأوضح مواطنون من المنطقة لراديو دبانجا أن المسلحين نهبوا من العرب المملوكة للمواطن محمد آدم محمد الملقب بمحمد شركة مبلغ مالي يقدر ب 2 مليار جنيه سوداني وعدد 2 برميل جاز ومقتنيات الركاب ثم لازوا بالفرار. أعلنت لجنة أمن ولاية شمال دارفور تنفيذ قرار منع استخدام العربات غير المقننة البوكو داخل الولاية، وأمهلت أصحاب العربات 48 ساعة لتنفيذ القرار. وأوضح العميد شرطة عبد الرحمن المهدي نائب مدير شرطة الولاية في تصريحات صحفية أن ولاية شمال دارفور شهدت العديد من الحوادث والانفلات الأمني باستخدام العربات غير المقننة، وقال أن عقوبة مخالفة القرار تصل إلى درجة مصادرة المركبة غير المقننة. وأضاف في هذا الخصوص:
قررت اللجنة منع استخدام العربات غير المقننة وتحرقها داخل الولاية، ويسري هذا القرار بعد 48 ساعة من صدوره. نرجو من المواطنين الكرام الالتزام به حتى لا يتعرض للمسائل القانونية التي قد تصل أو التي تصل إلى درجة مصادرة المركبة.
كشف مرافقون لمرضى عن وصول أكثر من 20 حالة طعن بالسكين إلى مستشفى نيالا مساء الثلاثاء. وأشارت المواطنة رهاب لراديو دبنجا إلى تزايد حالات النهب والاعتداء بواسطة إصابات تنشط ليلا في تهديد المواطنين ونهبهم تحت تهديد السلاح. وأضافت في هذا الخصوص:
عندنا قريبنا يتعرض لهجوم من قبل ناس مسلحين وحاولوا يعددوا عليهم دارين نهبهم يشيلوا منهم تلفوناتهم، لكن هم غاوموا، وأثناء المغاومة دي طعنوهم، طعنوا 2. أثناء وجودنا جابوا أكثر من 20 نفر معرضين لطعن في حتات مختلفة في مدينة نيالا من أحياء مختلفة.
شب حريق هائل في كمبو 16 بالمحريبة بمحلية الكاملين بولاية الجزيرة يوم الثلاثاء، والتهم جميع المنازل والمحصولات الزراعية. وقال عبد الفضيل فضل إن الحريق قضى على جميع ممتلكات المواطنين ومنازلهم ومحاصيل العام المخزنة في منازلهم. وناشد عبد الفضيل عبر راديو دبنجا المنظمات والجهات الخيرية للإسراع في إغاثة المتضررين. دخل الإضراب الجزئي للكوادر الطبية والصحية بجنوب دارفور الأربعاء يوم السابع للمطالبة بتنفيذ الهيكل الراتبي. وقالت رحاب وهي مرافقة لإحدى المرضى في إفادة لراديو دبنجا إن مستشفى نيال التعليمي يشهد تردي ملحوظ في الخدمات، حيث تتراكم الحالات رغم تعامل الأطباء مع الحالات الحرجة. وقال دكتور عمار من تنسيقية إضراب الأطباء والكوادر الصحية إن الوضع في مستشفى نيالة متردي حتى قبل الإضراب. الخبر الأخير في النشرة: تواصلت الإضرابات المطلبية في الخرطوم وعدد من الولايات للمطالبة بتنفيذ الهيكل الراتب الجديد. ودخل العاملون بمحلية الروسيرس بولاية النيل الأزرق في إضراب يوم الأربعاء مع إغلاق كامل لمكاتب المحلية، مطالبين بتطبيق الهيكل الراتب الجديد وصرف فروقات الأشهر الماضية. من جهة أخرى، أعلن منسوبو وزارة الزراعة الاتحادية الدخول في إضراب اعتبارا من الأحد المقبل. مستمعين،
اهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا في جولة السودان اليوم.
ترتقوا بالشيش
يا دبنجا، ترتقوا بالشيش
دنيا دبنجا، ترتقوا بالشيش
يا دبنجا، ترتقوا بالشيش
دنيا دبنجا، ترتقوا بالشيش
دنيا دبنجا، ترتقوا بالشيش
دنيا فرندقس والزمان دفيس،
دنيا فرندقس والزمان دفيس،
دنيا فرندقس والزمان دفيس، دنيا فرندقس والزمان دفيس.
اهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا في جولة السودان اليوم. في هذه الجولة: الحرية والتغيير، التوافق الوطني تبدي رأيها حول رفع حالة الطوارئ وحول الحوار.
حتى المطاردة دي ما حيكون فوريفا، يعني ما حيمنعهم لحد فوريفا انه ما يشاركوا.
حزب البعث وموقفه من المشاركة في المحادثات المباشرة مع العسكر.
وعلى هذا الاساس ما نزال نرى في السلطة القائمة هي سلطة غير شرعية لا تمثل تطلعات الشعب.
محامو الطوارئ آخر التحديثات بشأن ظروف المعتقلين في السجون.
لأنه على حسب المعلومات اللي عندنا إنه هو سجن من أيام المهدية تم تجديده في فترات.
هذا ولدينا أيضا التعليق الأسبوعي على الأخبار في زاوية خبر وتعليق، ولكننا سنستهل كالعادة بعناوين الأخبار وزميل الصادق زكريا.
مسلحون يغتصبون 4 نساء على طريق كادوغلي سوق حجر الفول بولاية جنوب كردفان. مقتل النازح محمد حروم محمد برصاص مسلحين بالقرب من كبكابية بشمال دارفور. أسر الشهداء وأجسام نقابية ومهنية وثورية ينظمون وقفة احتجاجية أمام مقر منظمة أسر شهداء ثورة ديسمبر في الخرطوم في ذكرى فتح اعتصام القيادة العامة. لجان المقاومة في الخرطوم والولايات تنظم مواكب واعتصامات وفعاليات متنوعة في الذكرى الثالثة لفتح اعتصام القيادة العامة. مواكب في القضارف وبورد سودان ومخاطبات في كسلة في الذكرى الثالثة لفضل اعتصام. الآلية الثلاثية تدعو السلطات للامتناع عن الاستخدام غير المبرر للعنف ضد المتظاهرين السلميين في الذكرى الثالثة لفضل اعتصام القيادة العامة. السفارة الأمريكية في الخرطوم تدعو رعاياها للتوخي الحذر من مظاهرات الخميس والجمعة في الذكرى الثالثة لفتح اعتصام القيادة العامة. الأمم المتحدة ترحب برفع الطوارئ وتدعو لاستكمال إطلاق سراح المعتقلين. ألمانيا تؤكد استمرار تجميد العلاقات مع السودان إلى حين تشكيل قيادة سياسية من شأنها تعزيز التحول الديمقراطي. قوى الحرية والتغيير التوافق الوطني تؤكد استعدادها للانخراط في الحوار المباشر الذي أعلنت الآلية الثلاثية انطلاقه الأسبوع المقبل. الحرية والتغيير المجلس المركزي تم في صلتها بالحوار المباشر الذي أعلنت عنه الآلية الثلاثية. تود جولواك يدعو لتجميع كل المبادرات وعقد مؤتمر عام لتحديد فترة انتقالية تقود لانتخابات حرة ونزيهة. الخبير الأممي المستقل لحقوق الإنسان يصل السودان ويبدأ لقاءاته مع مختلف الأطراف. منظمة الفاو تؤكد أن ثلث سكان السودان يحتاجون المساعدات الإنسانية المنقذة للحياة. مركز التحكم القومي للكهرباء يرجع الانقطاع الكهربائي مساء الأربعاء إلى عطل بمحطة نقل الكهرباء الرئيسية بمنطقة عيد بابكر. العاملون في الخدمة المدنية بولاية شمال دارفور يعلنون الدخول في إضراب مفتوح عن العمل الأسبوع المقبل. لجنة نقابة الصحفيين تدين عرقلة حضور الصحفية هيام تاج السير مؤتمر الاتحاد الدولي للصحفيين في مسقط.
شكرا زميلي الصادق مصطفى زكريا. ننتقل مباشرة للتعليق على الأخبار والزميل محمد موسى حريكة الذي يطل عليكم مساء كل خميس في زاوية خبر وتعليق.
في زاوية اليوم الخبر الرئيسي هو قرار رئيس مجلس السيادة الحاكم وقائد الجيش البرهان برفع حالة الطوارئ. الخبر بيقول أن معظم رئيس مجلس السيادة الانتقالي مرسوما برفع حالة الطوارئ في كافة أنحاء البلاد لتهيئة المناخ وتنقية الأجواء لحوار مثمر وهادف يحقق الاستقرار للفترة الانتقالية. كما أوصل مجلس كذلك بالسماح لقناة الجزيرة مباشر بمزاولة البث في السودان مجددا. طبعا هنا في إرباك في هذا المرسوم، يعني شيء يتعلق بشيء إعلامي خارجي ومسألة في غاية الأهمية داخليا وهي رفع حالة الطوارئ. على العموم مع هذه الصياغة الرقيقة إلا أننا سنتناول القرار المتعلق برفع حالة الطوارئ. ردود الأفعال خارجيا أمريكا وبريطانيا والنرويج طبعا رحبوا بحذر بهذا القرار. أما داخليا وهو المحك الحقيقي لاختبار هذا القرار اللي هو الذي يتعلق برفع حالة الطوارئ، ردود الأفعال كالآتي: اعتبرت تنسيقية لجان المقاومة أو لجان مقاومة الخرطوم أن قرار مجلس السيادة القاضي برفع حالة الطوارئ كذبة. صراحة هذا ما جاء في بيان تنسيقية لجان مقاومة الخرطوم، وأن كل المقصود بهذه العملية هو تجميل صورة الانقلاب. وأوضح المتحدث باسم تنسيقيات لجان مقاومة الخرطوم عثمان سر الختم أن المرسوم لم يشر إلى الإفراج عن المعتقلين. كما أضاف أن العنف المفرط لا زال مستمر حتى بعد رفع حالة الطوارئ آنفة الذكر وإلى عدم إطلاق سراح العديد من المعتقلين. محامي الطوارئ من جانبهم أكدت رحاب مبارك اللي هو عضو المجموعة أن هناك ما يتجاوز 70 معتقلا لا زال في السجون مع استمرار احتغال الأطفال والإخفاء القسري. هيئة محامي دارفور ذكرت في البيان لها أنه لن يكون لإعلان إنهاء حالة الطوارئ أي أثر إيجابي طالما ظلت أجهزة النظام القمعية تمارس ذات الانتهاكات الجسيمة. أما بالنسبة للقوى الحزبية الأخرى، نائب الأمين العام لحزب الأمة أعلن ترحيبه ووصف المسألة بدارجية قائلا علينا أو على القوى الحزبية في السودان أن ترد التحية بأحسن منها، طبعا في إشارة واضحة إلى هذا الانقلاب. وحزب البعث أيضا اعتبر أن هذه الخطوة لن تقود إلى سلام حقيقي وإلى مخرج من الأزمة الخانقة في السودان، كذلك الحزب الشيوعي. وإذا رجعنا وشفنا يعني ما حدث خلال الساعات التي عقبت هذا القرار اللي هو قرار رفع حالة الطوارئ، ونحاول نبني على المقولة العسكرية المتداولة اللي هو العسكري يقول لك البيان بالعمل، فعلا كلمة البيان بالعمل تهزم كل التفاؤل بإنهاء حالة الطوارئ، وذلك ما شهدته منطقة بري من عنف مفرط تجاه المحتجين في أمسية افتتاح معرض الخرطوم الدولي. العنف ده خلف عشرات الإصابات بالخرطوش والرصاص، كما شهدت منطقة بري مداهمة للأحياء السكنية وترهيب للمواطنين. عمليات الاحتقال والمداهمة لا زالت مستمرة. يمكن القول أن القرارات اللي هي قرارات قائد الجيش البرهان واللي هو قائد انقلاب 25 من أكتوبر 2021، هذه القرارات تفتقد للثقة والمصداقية، ولا توجد أرضية يمكن البناء عليها، يا أرضية سياسية بتاع التفاؤل أو ثقة ما بين وما بين كافة التنظيمات السياسية والقوى الوطنية في داخل السودان، سواء كان في الفترة التي كانت فيها القوى السياسية هي شريكة مع المكون العسكري في إدارة الفترة الانتقالية، أو أن المكون العسكري منفرد بصورة رئيسية. يعني مهما شهدنا من عمليات تكوين لمجلس سيادي أو تكليف وزراء مكلفين وغيره، إلا أنه لا زال الجانب العسكري أو المكون العسكري هو المسيطر تماما على السلطة، وده بينهي أي عملية بتاع صيغة ما بين القوى الحقيقية التي فجرت ثورة ديسمبر المجيدة وما بين المكون العسكري الانقلابي بقيادة البرهان. وحتى نلتقي في حلقة قادمة، لكم كل الشكر والتقدير ودمتم في رعاية الله.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو. في إطار جولة الاستطلاعات التي يجريها راديو دبنجا حول رأي مختلف القوى السياسية في الحوار الذي ترعاه الآلية الثلاثية، وحول إجراءات البرهان الأخيرة برفع حالة الطوارئ وإطلاق سراح المعتقلين، نستضيف اليوم السيد جمعة الوكيل من قوى الحرية والتغيير التوافق الوطني التي تشارك في السلطة الحالية. نستمع هنا لجزء قصير من الحوار، وللراغبين في الاستماع للمادة كاملة زيارة موقعنا على الإنترنت ومنابر التواصل الاجتماعي الخاصة براديو دبنجا. إلى الحوار.
والله يعني إحنا نفتكر إنه الخطوة اللي أقدمناها السيد رئيس مجلس السيادة الفريق البرهان إنه دي خطوة مهمة جدا لتهيئة المناخ، ومسألة إن إطلاق المعتقلين أو المسجونين إذا كان سميناهم، لأن في مجموعة من الناس كان مفتوحة فيهم بلاغات، ولكن على كل إنه مثلا دي يطلقوا ناس من السجن، دي خطوة أنا أفتكرها إنه خطوة كبيرة جدا.
في معتقلين حتى الآن لم يتم إطلاق سراحهم.
أنا لا أعلم ذلك، ولكن الشيء اللي بعرفه إنه كل المعتقلين تم إطلاق سراحهم، ما عدا إلا إذا كان في ناس مفتوحة فيهم بلاغات مثلا من جهات متظلمة أو كذا، إذا في بلاغ طبعا ده يعتبر ما معتقل.
معتقلين بأمر الطوارئ في سجن صوبة، بأمر الطوارئ في سجن صوبة ما مفتوح فيهم بلاغات.
طوارئ ما تم رفع الطوارئ. يعني أنا ما أعرف، ما أفهم، أنا ما عندي معلومة عن الموضوع ده، لكن الشيء اللي بعرفه إنه تهيئة البلاغ وأول حاجة رفعوا حالة الطوارئ وتم إطلاق الناس اللي في تاني شيء جديد أنا ما أعرفه، يعني ما عندي معلومة إنه في ناس مسجونين لسه لا زالوا، ولكن إذا كان في في ناس مفاتحة فيهم بلاغات طبعا ده بوليس كيس وبكون عنده علاقة بالمحاكم والكلام ده موضوع آخر. أما بالنسبة للمعتقلين السياسيين في تقديري تم إطلاق سراحهم.
طيب بخصوص مشاركة الناس اللي كانوا متحالفين مع المؤتمر الوطني حتى لحظة سقوطه، هل تروا مشاركتهم في الحوار المقبل؟
الوثيقة الدستورية أشارت لأنه قالت المطور الوطني بنين الناس سقطوا مع النظام. إذا كان في ناس ارتكبوا جرائم موجودين واضحين يمكن إذا كان مثلا ممكن يخلقوا إشكال، لأنه نحن إذا قلنا دارين أي ذو العمل مع المطور الوطني الآن إحنا في الحرية والتغيير التوافق الوطني وفي الحرية والتغيير المركزي في ناس كتار جدا اشتغلوا مع المطور الوطني في مراحل مختلفة. فبالتالي أنا ما شايف من النضوج إنه الناس يقوموا كل السودانيين يمنعون باعتبار بيشتغلوا في فترة النظام السابق. الحاجة المفروضة كلها نعمل على أن المطار الوطني ما حيشارك في الفترة الانتقالية، حتى المطار الوطني ما حيكون في فوريفا، يعني ما حيمنعون لحد فوريفا أنه ما يشاركوا. بعد الفترة الانتقالية بعد ذاك الناس ممكن كل السودانيين عشان البلد تطلع لبرلمان، لأنه نحن عارفين أنه أي تجربة بتاعت زي تجارب السودان بلد خارجة من حرب ولسه في رفاق ما وقعوا سلام، بلد زي السودان بلد مريض زي نحن نعمل تنازلات، ما لم نعمل تنازلات ما حيكون في حل واستقرار في الدولة السودانية. فنحن خلينا نحن صوت العقل والنضوج السياسي ما ندعمل كناشطين انه نحن الناس اللي كانوا في المؤتمر الوطني حتى ذيل الناس اللي ارتكبوا جرائم، الناس اللي ارتكبوا جرائم منهم، لان يا جماعه اذا كان احنا نتحاسب بهذه الطريقه انا افتكر ان احنا حنكون في ظل بتاع ازمه مستمره في الدولة السودانية. الناس اللي كانوا في المطور الوطني الأجرموا في حق الناس العبادوا الكتلوا الناس شاركوا في معارك ما تجيبوا حي، دول الناس اللي من المفترض يتم محاكمتهم لو كان في السودان أو في المحكمة الجنائية الدولية.
الناس اللي قالوا ما تجيبوا حي دول ما طلعوا من السجون الآن، رأيك شنو في النقطة دي؟
يعني أحمد هارون فكوا مثلا على عثمان تفكى دول الناس اللي قالوا شو تكلم.
أنا عمر مثلا الآن أطلعوا سراحه.
نعم ما هو شوف أنا برضو المثال عشان نكون دقيقين، انا لا اتكلم كلام بتاع كلام دقيق شويه يا اخواننا، ما في ذول بخطوط في السجن ما نكون فاتحين فيه ماده، يعني رفاقنا في الحريه والتغيير في الحكم والفتره فاتت مع حمدوك وجدوا انه النازل في المحاكم ما لقوا اتهامات، يعني ما فاتحين بلاغ في ذيل انه يا اخي ده قال شو التكيل ولا ده الطلقه، البلاغات ما مفتوحه. يعني عمر البشير هل تصدق انه عمر البشير مسجون في قلب جريشات اللي قوها في بيته ما مفتوح فيه بلاغ انه بتاع اباده جماعيه في دارفور ولا القتل في جنوب كردفان في جبال
مفتوح فيه بلاغ بالانقلاب
ما طيب انت الانقلاب ذاته الانقلاب اللي انت قاعد تحاربه به ده الاقوى ولا الاقوى انك انت عملت في اباده جماعيه قتل الناس اي يعني يا تماد انت تقدر اسمه طيب عمر البشير بالانقلاب نحن اللي ما فاتحين فيهم بلاغات لما اطلقوا سراحهم نحن في النهايه معناته نحن في خلل في الناس القبض النازل انت بتقبض ظلم بتخط في السجن ما في اي ماده تحاكمه به واحد يعني نعمل شنو نحن طب والتهم يجي منه يتفتح في المتهم ده بلاغات محدده قتل ناس اكل مال سوى وبعدين لا يتم محاكمته واللي كمان اذا الناس دارين شغل بتاع زي ما قالوا لا قانون كمان ده المفروض ما يجيزوا في الوثيقه الدستوريه في الوثيقه اتكلمنا عن انه محاكمات عادله المحاكمات العادله تجيب الظلم المتهم تثبت الاتهام بتاعه الجريمه بتاعته شنو بعد ذاك انت تعال حاكمه.
كان هذا جمع الوكيل من قوى الحرية والتغيير التوافق الوطني. مواصلة في استعراض وجهات نظر القوى السياسية نستضيف أيضا الأستاذ عادل خلف الله من حزب البعث العربي الاشتراكي بالسودان.
هي حالة الطوارئ يعني كحالة استثنائية يعني بتفرض نتيجة مواجهة البلد المعنية بمخاطر بتتطلب أكثر من سلطة رفع توصية مسببة بإعلانها والمستهدف منها دائما هو بسط سلطان الدولة ومواجهة المخاطر اللي هي في الغالب يعني كوارث طبيعية أو حرب أو إجراءات وبائية. الحالة السودانية أولا ليس هنالك تعدد للسلطة، فرضت حالة الطوارئ في السودان في 25 أكتوبر كجزء من الإجراءات والتدابير اللي اتخذتها سلطة انقلاب قوى الريتا والفلول. من 25 أكتوبر حتى الآن أي رد دقيق وموضوعي للأحوال السودانية يخلص استنتاجين هامين. أولا كان من الواضح جدا بفرض حالة الطوارئ لإشاعة حالة من الإرهاق والقمع بافتراض أنه دي الوسيلة والأداء اللي بتفرض سلطة الأمر الواقع. إلا أن إرادة الشعب السوداني وعنفوان حراكه السلمي الديمقراطي هزم هذا المشروع كما هزم مشروع المخلوع البشير في أخريات أيامه باسم الطوارئ أيضا، مع تضحيات مغدرة وغالية غير مسبوقة وصلت 100 شهيد وأكثر من 4000 جريح ومئات المعتقلين. والاستنتاج الثاني وعلى النقيض من تجارب فرض حالة الطوارئ في ظل النظم المتعددة السلطات أو فيها فصل بين السلطات، إنه شهد السودان منذ استغلاله وحتى الآن أكبر أو أوسع مرحلة غابت فيها سلطة الدولة وتدهورت فيها الأحوال الأمنية بشكل غير مسبوق. راح ضحيتها مئات الشهداء والمصابين من شعبنا، تشهد على ذلك العديد من ولايات دارفور وما تزال، وانتقلت هذه العدوى اللئيمة إلى وسط السودان في الجزيرة وشمال السودان وشرق السودان وكسلة، ولم تكن العاصمة القومية بمنأى عن ذلك رغم تمركز كل سلطات القمع والتنكيل. على هذا الأساس من ناحية عملية لم يستكين الشعب السوداني وضرب بطوارئ البرهان عرض الحائط كما ضرب سابقا كما أشرت بطوارئ المخلوع البشير. وعلى هذا الأساس إعلانا هو زر للرماد كما يقال، لكن من الواضح أن السلطات الإنقلابية بإعلانا في هذا الظرف بعد اشتداد عزلتها وتراكم الأزمات والصراعات داخل مراكزها الإنقلابية، وفي نفس الوقت مع تنامي المطالبات باسم المبادرات المحلية والإقليمية والدولية. فيما يتعلق بحزب البعث العربي الاشتراكي وهو الحرية والتغيير، بلقاءات متكررة فرادة وجماعات مع أطراف المعروف لاحقا بالآلية الثلاثية، أكدنا إلى ما أتناه فولكر بإطراق عملية سياسية، قلنا حتى لا تكون الأمور على عواهنا هنالك 4 مطلوبات لا بد من توفرها قبل الحديث عن أي عملية سياسية، مع حوار مع المكونات المدنية وليس مع الإنقلابيين، مع تحديد أطراف الحوار. والمطلوبات دي حزمة واحدة اتجسدت في إطلاق طرح كافة المعتقلين السياسيين دون قيد أو شرط، رفع حالة الطوارئ، كفالة الحق في التعبير السلمي وضمان أمن وسلامة المشاركين فيه، وأربعة إبطال كل القرارات الأصدلتها لجنة ما عرف بمراجعة قرارات لجنة التفكيك بقيادة أحد إنقلابي مجلس السيادة. وعلى هذا الأساس حتى الآن لا نرى جديد بعد قبل إعلان حالة رفع حالة الطوارئ إجرائيا بيوم، شهدت الخرطوم تظاهرات راح ضحيتها شهيدين في منطقة الكلاكلة شارع 40 وشارع 4 على مغربة من مركز شرطة أم درمان الأوسط، استخدام مفرط للعنف، راح جراء ذلك عشرات الجرحى والمصابين. على هذا الأساس نؤكد عبركم أن المطلوبات 4 حتى ولو تحققت وحزمة واحدة هي ليست بهدف الحوار مع الإنقلابيين أو التفاوض معهم، وإنما نعتقد وما نزال إنها حد أدنى لمطلوبات انتقال ديمقراطي ينهي انقلاب 25 أكتوبر ويحمل من شاركوا فيه كل الجرائم التي ارتكبت منذ 25 أكتوبر وحتى الآن ويصفي ما تأثر عليه. رفع حالة الطوارئ لم يقود إلى تغيير السلطة الانقلابية إلى سلطة معبرة عن تطلعات الشعب، هو إجراءات وهي إجراء من ضمن إجراءات فرضتها. وعلى هذا الأساس ما نزال نرى في السلطة القائمة هي سلطة غير شرعية لا تمثل تطلعات الشعب، ونعمل لبناء أوسع جبهة من القوى السياسية والاجتماعية على نطاق السودان في أوسع جبهة للديمقراطية والتغيير بهدف إسقاطها. حققنا نقدر نقول إنجازات في هذا الإطار في عقبرة، في مدني، في الدويم، أول أمس في كسلة، ومتوقعين يحصل ذلك في الفاشر وفي نيانة وفي الأبيض وفي
طيب
كسلة.
طيب يا باشمهندس، في حال الاستجابة للشروط الأربعة والمطالب الأربعة، هل أنتم مستعدون للدخول في الحوار المباشر؟
أنا أشرت قبل قليل وأؤكد على سؤالك الاستخصائي الجديد، ليس من مستهدفات حزمة المطلوبات الأربعة الوصول إلى حوار مع الإنقلابيين، وإنما كما قلت الآن وفي تصريح أول أمس باسم المتحدث الرسمي باسم حزب الذات، الحزمة دي من المطلوبات الأربعة، والأضاف لها بيان الحرية والتغيير أمس، مبدأ المحاسبة والمساءلة، هي من أجل توفير شروط مثلى لانتقال ديمقراطي ينهي الانقلاب ويصفي ما ترتب عليه.
محامو الطوارئ قلقون على أوضاع المعتقلين داخل السجون المختلفة الممتدة من بور سودان إلى ربك والجزيرة أبا وسجن سوبا. ماذا يأكلون؟ كيف يعاملون؟ وما هي أوضاعهم الصحية؟ الزميل محمد عبدالله تحدث للأستاذة أميرة محمد من محامي الطوارئ.
طيب بالنسبة للمعتقلين في الحويطبة أو الخوطية، السجن في الجزيرة أبا، المعتقلين تم إطلاق سراحهم أمس. كان في محاولات كثيرة من محامي الطوارئ في ربط أن يتم إطلاق سراحهم أو معرفة أسمائهم، محاولاتهم دي جوبلت بالرفض والفشل، لكن أمس تم إطلاق سراحهم من قبل إدارة السجن وسلموهم أماناتهم ورحلوهم للخرطوم. صراحة إحنا ما عندنا أسمائهم، لأنهم أساساً هم اترحلوا من هنا من سجن من صوبة من الخرطوم يعني. ديل بالنسبة للخوطية أو سجن الجزيرة أبا.
عددهم كم؟
عددهم 36. بالنسبة لصوبة تم إطلاق سراح اليوم، سراح 3 من الصوار، اتبقى 63. الثلاثة دين نحن ذاتنا ما عندنا، عرفنا إنه في 3 تم إطلاق سراح من الصوار في صوبة وما عندنا أسماؤهم. في السجن في 64 لسه، أو في الاحتغال لسه ما تم إطلاق سراحهم. ده بالنسبة لسجن صوبة. وبالنسبة لداخل السجن للحويطة أو الحوطية في جزيرة أبا، سجن جزيرة أبا، وصراحة نحن كان مخوفنا بعد سجن بورسودان اللي هو سجن السجن الموجود في جزيرة أبا ده، لأنه على حسب المعلومات اللي عندنا إنه هو سجن من أيام المهدية، تم تجديده في فترات، لكن هو سجن خارج المدينة، وإنه موجود فيه كمية من العقارب والثعابين، والناس ما قادرة تصل له، لأن ونحن ذاتنا ما عارفين الحاصل داخل السجن، وهل الناس دي كان بتاكل بتشرب، يعني المعلومات مخفية تماما بالنسبة لنا كان في السجن ده. فكون إنه نازل طلعوهم، نحن بنقول الحمد لله إنهم طلعوا، لأنه كانوا مشكلين لنا هاجس وهم شديد يعني. المتبقين هسي هم موجودين في سجن سوبا اللي هم 64 محتقل.
وبالنسبة لسجن ربك،
سجن ربك موجودين فيه برضو العدد بالنسبة لنا ما معروف، برضو الوصول لهم صعب وفيه نوع من الغموض. نحن بالنسبة لربك وسجن الجزيرة أبدا، نحن كان بالنسبة لنا يعني إشكالية، لأنه بالجد نحن ما عارفين تم ترحيلهم. يعني بورسودان عرفنا تم ترحيل لبورسودان وضغطنا في الإفراج عنهم لحد ما تم الإفراج عنهم الحمد لله، لكن بالنسبة لسجن الجزيرة أبا وربك العدد مجهول، حتى الحاصل جوا السجن بالنسبة للناس دي نحن ما عندنا علم به. المحامين في ربك في الجزيرة أبا ضغطوا كثير على إدارة السجن إلا أنها رفضت، لأنه هي بيعتبر أنه الناس دي سلموا لها قعودة، لأنهم أصلا منزولين من سجن أو محاولين من سجن صوبة يعني. فما تم إطلاق صراحة من المعتقلين في سجن ربك. حتى الآن بالنسبة لنا معلوماتهم غير متوفرة بالنسبة لحالاتهم الصحية ووضعهم الصحي وأكلهم شرابهم برضه نحن ما عندنا أي معلومة عنه، لأنه إدارة السجن حاولت السجن تماما منعت وصول أي من ذويهم أو المحامين أو أي زول يعرف أي معلومة عن الموجودين داخل السجن.
طيب سمعنا أنك قابلتي مصعب الشريف، فهل ممكن الإدلاء بأي معلومات حول الموضوع ده ولا؟
والله طبعا يعني في معلومات أنا ما حقدر أدلي بها. نحن طبعا في الهيئة بتاعت الدفاع عن مصعب الشريف اللي هو متهم في البلاغ 94-22، البلاغ المتهمين فيه ناس توبات بقتل العميد دريمة. نحن كهيئة الدفاع المحكمة كانت أدتنا الحكم إنه نقابل مصعب، والحمد لله مشينا قابلنا مصعب في سجن كوبر ولقيناه بصحة جيدة. وصراحة إدارة السجن يعني كان في تعاون كبير منها، نحن قابلنا مصعب في جو يعني ما كان إدارة السجن أو أي من إدارة السجن قاعد جنبنا، قابلناه في تحت مرأة وليس مسمع من إدارة السجن زي ما نص القانون، وقابلناه وأخذنا إفادات وأمنينا على صحته وطلعنا. طبعا الجلسة محددة يوم 12، لحد يوم 12 نحن ماشيين في باقي الإجراءات اللي هي الإطلاع على محضر الدعوة إذا لم يستأنف القرار، وتحويلهم للكشف الطبي. بالنسبة لنا المصعب هو الكشف الطبي بيشمل نسوبات أكثر من مصعب، لأن هم على حسب إفادة الوارد من المحامين إنه هم تعرضوا نسوبات لتعذيب. حقيقة نحن قابلنا توبات اليوم، لكن نحن ما عندنا علاقة بهيئة الدفاع أو هيئة الدفاع من زملاء. نحن قابلناه لأنه هو جاي يقابل أهله فلاقيناه وسلمنا عليه أثناء ما نحن قاعدين مع مصعب. ويعني ده كل اللي حصل بالنسبة لمقابلتنا لمصعب ومقابلتنا لتوباك بالصدفة. يعني
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
بهذا نصل لختام جولة السودان اليوم، قدمناها لحضراتكم من راديو دبنجا. للاتصال بنا يمكنكم إرسال رسالة أو تسجيل صوتي على رقم الواتساب الخاص براديو دبنجا 00-31-20-8-3-4-7-0. وحتى لقاء جديد، لكم تحياتي وتحيات الفريق العامل، وإلى اللقاء. راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
راديو دبنجا يقدم
دبنجا دراريو فروس
أصوات الولايات. أصوات الولايات برنامج يومي ينقل آراء وتفاعلات الشارع في ولايات السودان المختلفة. أصوات الولايات.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج صوت الولايات من ولايتي غرب كردفان وغرب دارفور. خلال الحلقة حنقيف على آخر التطورات الأمنية في محلية الصنود بولاية غرب كردفان بعد الأحداث القبلية اللي حصلت الأسبوع الماضي التي أسفرت عن وقوع قتلى وجرحى وحرق للمنازل، وكمان حنقيف على الأوضاع في محلية كرينيك. قبل يومين شباب المحلية احتجوا وطالبوا بإقالة المدير التنفيذي بالمحلية ناصر الزين. في البداية ضيوفي الكرام، حنبدأ حلقتنا بالسيد خالد محمد أحمد جيلي والي غرب كردفان. أهلا ومرحبا بك في راديو دبنجة. الأحوال والأوضاع الأمنية كيف الآن في غرب كردفان؟
لا، أول حاجة في التخير، أول حاجة الأحوال هذا الحمد لله الأمور كانت أصبحت تحت السيطرة. يعني إحنا مشينا زيارات ميدانية ووقفنا على الأحداث كلها، عملنا انتشار للقوات الأمنية في مناطق الأحداث والسيطرة على الموقف بصورة تامة خالص. والآن الأحوال هذا، وإحنا الآن بصدد يعني قاعدين نقدم المساعدات والإغاثات للناس اللي اتضرروا على أساس إنهم يرحلوا من محلاتهم ويكونوا قاعدين، والآن هم قاعدين في مناطق ما رحلوا.
الحوجة قدر شنو احتياجات الناس المتضررين؟
الناس دارين معاوي، دارين خيم الآن وبيوتهم حرقت بالتمام، ومحاصيلهم والعيش بتاعهم والمحاصيل بتاعتهم كلها حرقت. قاعدين الآن في العراف في جزء من الحلة، البيوت الما محروقة قاعدين معهم، والمنظمات الجاية جات ناس عايزين مساعدات جاية لهم، وإحنا كحكومة برضو شغالين في الشغلانة دي دارين نساعدهم على أساس إنهم يرحلوا.
في خطوات اتخذتوا بخصوص المشاكل المتكررة دي لإيقافة لحلها من جزورة؟
طبعا احنا استفسرنا كل الناس الإدارة الأهلية، طبعا عندنا المجلس الأعلى للتصالحات في الولاية ده مكونون، احنا من أجل المهمة دي بتاع التصالحات دي شغال مستنفر قام شغال، وبالإضافة لذلك يعني رصدنا الناس المتفلتين دي كلهم وفتحنا فيهم بلاغات، والآن هم جاري البحث عليهم على أساس انه يتقبضوا يعني ويقدموا للمحاكم.
المواطنين برضو بيتكلموا بيقولوا انه يعني القوات اللي قاعد تجيبهم الحكومة تخطهم احيانا ما قاعد تكون كافية عشان مثلا توقف الانفلاتات دي، فهم بيشوفوا لو القوات دي مثلا بتتحرك في شكل دوريات هم بيشوفوا انه الحاجة دي بتكون افضل مما تكون متمركزة لانه هم بساط.
كلامك صحيح، نقطة دي مهمة شديد فعلا. اي فعلا، لكن احنا طبعا استفرنا كل القوات الموجودة عندنا سواء كان شرطة أو قوات مسلحة أو دعم سريع، وشغال الآن شغالين طواف وشغالين دوريات شغالين، وطلبنا دعم من المركز عشان يدونا بقوات، لأنه إحنا عندنا مشكلة مواجهانا في الجاية دي، لأنه الخريف جاي وإحنا ما دارنا نفشل الموسم الزراعة، لأنه هم متخوفين قالوا إحنا احتمال ما نقدر نزرع، لازم دارين تأمين. عشان كده إحنا عندنا خطة على تأمين الموسم الزراعة الجاية ده، ونخلي المواطنين مطمئنين ويشتغلوا شغلهم العادي ويزرعوا زراعتهم العادية، وإحنا إن شاء الله بنقوم بدورنا بنشر القوات ونشر التأمين ونشر الطواف في كل المناطق الخاصة بالأحداث الأخيرة ظهرت دي إن شاء الله.
نعم، في كان عمل ماشي، كان في لجنة مركزية جات بتتابع الفصل في الحدود، اللي حصل فيه شنو العمل ده؟
جانا نسيان ودي مقدمة للجنة دي، جو قاعد معانهم، كانوا متخوفين شوية إنه الأحداث اللي ظهرت أخيرة دي يعني يكون الوضع معانا تماما عشان هم يبدوا يعني يرسموا الحدود دي. لكن جو وقعدوا معانا وعرفوا الحاصل شنو على الميدان، وعرفوا انه المنطقة دي احنا مؤمنينها تماما ما عندها اي مشكلة، الليلة تحرقوا عشان التيم الفني اللي بيجي بيرسم الحدود ده بيجي بيشتغل طوالي بيرسم الحدود، ونحن كل المعينات اللي بتخصنا احنا كولاية وفرنا لهم، وهم بيجوا ان شاء الله خلال الاسبوع الجاي ده بيجوا بيرسم الحدود ان شاء الله. هذه عقبة فعلا، دي جزء من الكان يعني واقف في طريق الصلح، انه بعدين اللي يرسم الحدود حتى يعمل الصرف، لكن نصح غالبا اللجنة دي تيجي من الأسبوع الجاي إن شاء الله.
في رسالة عايز توجهها للمواطنين؟
أنا رسالتي بوجهها للمواطنين بتاع الولاية يعني إنه يرجعوا لتحالفاتهم القديمة والتصاهر والتكاتف والتعايش السلمي بيناتهم، وينسوا كل المرارات لأنه المشاكل ما تودي البلد لقدام، ولا يسمعوا للذين يعني يريدون أن يفرقوا بين المكونات بتاع الولاية، لأنه في ناس يعني مخزلين، في ناس يعني هدفهم كله هو إشاعة الفتنة والتقاتل بين المكونات، فدي اللي يسمعوا لهم، راعوا للمصلحة بتاعتهم ومصلحة الولاية. الناس كلهم كمواطنين في الولاية وهم لهم كل الحقوق وعليهم كل الواجبات، احنا مسؤولين منهم مواطنين سودانيين، والمواطن السوداني له حق يعيش في أي بقعة من السودان بعزة وبكرامة، أي ولا نسمع للناس الشزاز الذين يعني يطالبون يعني بإلغاء الآخر واستئصالهم من البلد دي فتنة الناس ما تسمع لها. الولاية دي بتسع كل الناس للأسف الشديد. يعني بعض المتفلتين بيدوا بعض الحماية من بعض المكونات. أنا داير هم ما يحموا لنا نازل وما حاولوا يعني حاولوا يخفوهم من السلطات إنه يعروهم ويبلغ عن السلطة بلغ السلطات إنه في ناس كده بعمل كده عشان السلطة كفيلة بحسم هذه التفلفات بمعاونة مساعدة المواطنين إن شاء الله.
برضو ناس البترول في منطقة اسمها أم البشر كان عندهم شكاوي برضو بخصوص التلوث هناك وكده.
احنا معاهم كسلطات بتاعت ولاية واقفين مع الناس انه احنا يعني على شركات البترول على وزارة الطاقة ان تعمل من التحوطات اللازمة من اجل الحد من اثار التلوث البيئي الموجود في مناطق الحقول. ونحن نناشد يعني المواطنين الان هم يسكنون حول الحقول وهذا بالنسبة لهم ضار بالنسبة للصحة بتاعتهم والصحة العامة وصحة البيئة وصحة الحيوان. فلذلك في غرة نموذجية كونا لهم ان يبعدوا من الشركات حول الحقول.
كلامكم كويس سيد الوالي، لكن المواطنين بيفتكروا انه انتم بالذات كجهة مفترض انتم بتدافعوا عنهم وعن حقوقهم، الشركات دي قاعدة وما بتنفذ الاتفاقيات اللي بيتوقع بين المجتمع والشركات، وانتم كحكومة مفترض تضغطوا على الشركات دي. يعني الناس قاعدين في مناطقهم والشركات هي اللي جات مناطقهم، فانت دار ترحيلهم او في بمتطلباتهم المواطن ما بكون عنده مشكلة.
كلامك صح. احنا والله طبعا احنا في الموضوع ده مهتمين بصورة كبيرة خالص، لانه احنا عندما تسلمنا يعني احنا كم شهر كده يعني، لكن احنا بعد ما جينا يعني احنا رسلنا لوزارة الطاقة ورسلنا لمناديب الشركات جونا هنا لو جاء معهم عضو مجلس السيادة اجتمعنا معهم اجتمعنا مع المواطنين دي كله وادوا كل المطالبات بتاعتهم وحقوقهم وعملنا اتفاقية وسلمنا لعضو مجلس السيادة ولوزارة الطاقة. وزارة الطاقة هي جهة العاملة الصلة بينه وبين الله، الشركات هي بتتعامل مع الشركات مباشرة، والشركات مع وزارة الطاقة وعدوا إنه يعالجوا كل المشاكل دي ويقوموا بالترتيبات اللازمة من أجل إبعاد هؤلاء المواطنين الذين يتواجدون حول الحقول. عشان كده هم بس يصبروا لنا شو إحنا شغالين، وإحنا كل يوم تلفوناتنا مع وزارة الطاقة ومع الشركات شغالة، اجتماعاتنا شغالة، بس هدفنا إنه هم يرجوا لنا، لأنه الليلة المشكلة دي الليلة ما هي الليلة، الليلة الحقول ده الليلة قريبة 30 سنة هاي قديمة، لكن استأصلت يعني زادت وتمددت المطالبات دي بدت في زمننا نحن. عشان كده يعني احنا هم الفترة الفاتت كلها كانوا قاعدين، عشان كده احنا دايرين نعالج الموضوع ده وشغالين مع الحكومة بدها اعتبار كبير، والدليل على ذلك ودعينا وزارة الطاقة والشركات ووعود مجلس السيادة جاء هنا ده ناقش المشاكل بتاعت البترول دي كلها.
نعم، في الحتة دي هم بيقولوا شنو المواطنين؟ بيقول انه السلطات في المركز ما بيجي بيقعد معهم، يعني كالمجتمعات الناس الممثلين بتاعت المجتمعات بيجوا زيارات انتقائيه وبيرجعوا. فكلامك شنو في ادعاءاته؟
كلامك صحيح، واحنا متخوفين الناس اللي هم الحق يتخوفوا، لانه كانوا هم قالوا انه الفتره الفاتت في عدم مصداقيه من الوزاره ومن الشركات. فنحن دارين كلمنا ناس الشركات انه الناس بيقوا ما عندهم فقد الثقه فيكم، عشان كده ما اديتوا اي اجراء عملي وهم شافوه بعينهم هم ما بيثقوا فيكم. هم صادقين على الوزاره وعلى الشركات على اساس انها تقوم بواجبها تجاه المجتمعات المحليه، لهم مواطنين ولهم حقوق في البترول ده، وتضرروا كثير من وجود الحقول بتاعت البترول دي في مناطقهم. عشان كده نحن كحكومه برضه بنقف معاهم، لانهم مواطنين بالدرجه الاولى تابعين لنا نحن، فاحنا مسؤولين من صحتهم مسؤولين من الامن بتاعهم مسؤولين من خدماتهم ومعاشهم.
شكرا لك السيد خالد محمد احمد جيلي والي غرب كردفان على المشاركه في دبنجة.
الله يخليك بارك الله فيك.
تسلم. والان ننتقل الى الناشط سالم محمد يعقوب في محليه كرينك بولايه غربي دارفور حول مطالبهم باقاله المدير التنفيذي. اهلا ومرحبا بك في راديو دبنجة. ليه انتم مطالبين باقاله المدير التنفيذي؟ السبب شنو؟
هو طبعا في محليه كرينك يوم 26 تم اعتقال الناشط الحزبي حمادي احمد، انتقال تعسفي من دون اي اسباب من دون اي بلاغات، واعتقال ده مرتبط باللجنة الأمنية الموجودة داخل المحلية هنا وبقيادة مدير التنفيذي. الآن زول ده تم اعتقاله من محلية كريني، تم تحويله إلى ولاية، هو الآن موجود في معتقل. اللجنة الأمنية الموجودة هنا طبعا لجنة ده فيه الحاجات اللي قاعدة تجي من المخازة ومن الغوافل اللي تجي للمضررين ما قاعدة تحصل، وهو طالب انه اللجنه دي يتم حله ويتم تكوين لجنه من المتضررين. اما ممكن الناس المنكوبين هم متواجدين واللجنه يتم تكوين من اللجنه الامنيه.
ده كلام الناشط سالم محمد يعقوب في محلية كرينك بولاية غربي دارفور. ومنها ننتقل للسيد ناصر الزين المدير التنفيذي لمحلية كرينك. أهلا ومرحب بك في راديو دبنجا. رأيك شنو في كلام الناس ديل؟
فيما يلي حمالي ده أما قبضوا العجز الأمنية لحاجات معنا لأنه حاجات السياسية ده أنا كمحلية ما داخل فيه كثير في غير التحرر. أنا لحد الآن ما مشيت عشان قد أنا في كرينك جيد.
ما هو كمان ده زول إنت مسؤول منه، مفروض إنت تتصل طوالي مباشرة تعرف الحاصل شنو. عشان
أنا ما أقول لك أنا ما اتحركت في الإطار ده، لكن اتحركت ما وصلت للزول المسؤول. أنا حقيقة كنت في كرينك زي ما قلت لك واتصلت عليهم قال لي خلاص يجينا. أنا جيت الآن الليلة شغال مرتبات، حنشال بكرة صباح برضه عشان نعرف الحاصل فيه شنو. ده واحد. اثنين، فيما يلي الاحتياج بتاع شباب بخصوص اللجنة. اللجنة ده عايز مدير تنفيذ، أنا كونت اللجنة. اللجنة دي برئاسة دار الإدارة اللي هو شؤون مالية الإدارة بالمحلية، فيه رؤساء كليات. يلا رؤساء كليات دين شعبين عشان نوريك رؤساء كليات. كل طبعا كرينج فيها ثلاثة كليات اللي هو معسكر أبويا وأمدوين وكرينج نفسها. يلا الكليات دين رئيس كلية بمعنى مجموعة بتاع شيوخ التحت دول كلهم بقوموا بيجيبوا زر واحد براسهم بيسموه رئيس الكلية. يعني رؤساء الكلية دي شعبين بعنوا به المجتمع التحت، وفيه ممثلين للمرأة وفيه أطراف العملية السلمية كذلك في الشغلة دي. بمعنى أنه المجتمع ده موجود، لكن أنا عاجل فهمت أنه شغل سياسي وفي ناس دارين برضو يحبوا دول.
شكرا لك السيد ناصر الزين المدير التنفيذي لمحلية كرينك بولاية غربي دارفور. وشكرا لكم أيها السادة المستمعين وإلى اللقاء.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
أعزائي المستمعين، شكرا لاستماعكم لراديو دبنجا، ونلاقيكم بكرة. دمتم بألف خير وإلى اللقاء.